الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة التي استدل بها على جواز غيبة الظالم من قبل المظلوم، وقلنا بأن المصنف ذكر دليلا ومؤيدات، وهذا الدليل هو من الكتاب والقرآن الكريم، وذكرنا آيتين لذلك. وصل الكلام إلى المؤيدات الأربعة التي ذكرها على سبيل التأييد لا على سبيل الاستدلال. المؤيد الأول وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، لو حرم الشارع اغتياب المظلوم للظالمين لكان في ذلك نوع من المشقة والحرج على المظلوم، حيث لا يستطيع أن ينفس عن ظلامته ويعبر عما وقع عليه من الظلم. ثانيا، قام الدليل على عدم وجود حكم شرعي حرجي في الإسلام كما هو مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج التي دلت عليها بعض الآيات والروايات من قبيل قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما شرع عليكم حكما حرجيا يوجب المشقة عليكم. وبناء على ذلك فلا حرمة في اغتياب المظلوم للظالم، لأنه لو كان الحكم هو الحرمة لكان في ذلك حرج ومشق عليه. فبناء على ذلك ينتفي هذا الحكم وهو الحرمة ببركة قاعدة نفي الحرج. والنتيجة هي عدم حرمة اغتياب المظلوم للظالم فيما ظلمه ليس إلا. ولكن يمكن المناقشة في هذا المؤيد، ولذلك عبر المصنف عنه بال مؤيد ليس بالدليل. أولا بأنه أخص من المدعى، حيث في مواطن كثيرة لا يوجد حرج ولا مشقة على المظلوم في تحمل ظلامة الظالم، ظلمه وهو صابر مسلم لله عز وجل ولا يوجد في ذلك
حرج ولا مشقة عليه لو لم يغتبه ولو لم ينفس عن نفسه بحكاية الظلام التي وقعت عليه. بالعكس يرى نفسه في عينه إلا هون ما نزل بي أنه اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذا أولا. ثانيا قاعدة نفي الحرج قاعدة امتنانية كقاعدة لا ضرر، فلا تجري قاعدة نفي الحرج في مورد يلزم من جريانها فيه خلاف المنة على مكلف آخر. فهنا لو أجرينا قاعدة نفي الحرج في حق المظلوم ليغتاب الظالم كان في جريان هذه القاعدة الامتنانية للمظلوم خلاف الامتنان بالنسبة للظالم، حيث إن المظلوم يستفيد من القاعدة من باب الامتنان من الله عز وجل على العباد فيغتاب الظالم، لكن ذلك فيه أيضا حرج على الظالم فهذا خلاف المنة. وكما قالوا في القواعد الفقهية التي قلنا سنبحث عنها وسبقنا الزمن أن قاعدة نفي الحرج قاعدة امتنانية كقاعدة لا ضرر، فلا بد إذا جرت أن تجري امتنانا على كلا الطرفين. أما إذا كان جريانها على طرف امتناني وجريانها على طرف آخر خلاف الامتنان فلا جريان لها من الأساس. وهنا لو أجرينا قاعدة نفي الحرج لكانت امتنانية على المظلوم خلاف الامتنان على الظالم فلا تجري خلاف الامتنان على الظالم.
نريد المنة على انطلق على الظالم قد يقول
الكلام انها قاعدة اسسها الشارع لكي تجري على المكلفين عموما ما لا علاقة بالظالم المظلوم، القاعدة عامة ما ناظر الى خصوص الظالم المظلوم، قاعدة قانونية شرعها الشارع ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه القاعدة قاعدة امتنانية ما يريد الشارع أن يشق على المكلفين ويحرج المكلفين، فيكون سياق هذه القاعدة سياق امتناني، فبما أن سياقها سياق امتناني القدر المتيقن من جريانها إذا كان في جريانها منا، أما لو كان في جريانها في مورد منا وفي مورد آخر خلاف منا لا نحرج جريان القاعدة. واضح؟
لا يعتبر
خلاف منا إذا جرت في حقه، لأن هذا الآن المظلوم سيشهر بالظالم، ظلمني وفعل 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 وفعل، نعم حقه، لكن احنا كلامنا ما هو الدليل الذي يستدل به؟ عندنا روايات دلت الحمد لله، عندنا آيات دلت شكرا لله، أما نأتي بقاعدة نفي الحرج بعد وعر، نحن الآن أصوليون، تطبيق القواعد التي أخذناها بالدقة. أما نقول لا هنا لأن ظالم بعد تجري لأنه لا تطبيق في محله لازم دائما تطبق القاعدة في محلها في مواردها الصحيحة
تكون في الضرائب في من
لا ليس بالضرورة ليس بالضرورة
يعني
على وجود من لكن لو كان الوضوع على المكلف فيه ضرر مثلا يضره تجري قاعدة ضرر ما في خلاف المنة، لكن لو كان في مورد جريانها خلاف المنة على الآخر الفقهاء يلتزمون بذلك ولا تجري قاعدة لا ضرر.
نفس مورد من دون هذه الآيات قول النبي لا ضرر ولا ظلام نفسها على في قلع النخل أو الحارث الرازي نفسها علم منة على ذلك الرجل
أي منة
لا يوجد منة بالحارث صاحب النخلة لا منة بالنسبة إليه عندما أمر النبي باختراع نخلته
لأن هذا بعد إذا كان هو معتدي لأن النبي صلى الله عليه وآله قال له أعطيك بدلها أعطيك كذا وكذا أعطيك كذا. قال لي سمرة بن جندب أعطيك وأعطي. كلما قال له النبي قال لا لا أقبل لا أقبل. قال في الجنة بعد النبي بعد ما سمع من عناد هذا معاند قال خذها اقلعها واضرب بها وجهه فإنه رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هو بعد معتدي النبي أعطاه كل الحلول وهو مصر على عناده. بعد هنا واضح إن المنة موجودة لكنه هو ما يريد الامتناع. لا تجي كيف؟
لأنه لا
يرتد
حتى لا يمسح عباده.
عموما المصنف الآن قال نحن عندنا إشكالية نقول مؤيد أفضل. تأمل الآن أنت في المسألة. لا نريد أن نحن نقف الآن هذا خلاف منا. لا منا مو منا في المصادق الجزئية. القاعدة هي كبروية. أنت لابد أولا تسلم بأصل الكبرى أو لا أن قاعدة لا ضرر أن قاعدة نفي الحرج قاعدة امتنانية. إن سلم الصغرى عمرها سهلون سهل المعونة. قل لا أنا أنت تقول أنه هذا خلاف المنة. قل لا مع المنة لأنه بالعكس تأديب توبيخ للظالم رادع له هذا شيء آخر. احنا كلامنا اصل الكبرى تقبل بها او لا تقبل الى متى تقبل او لا تقبل حدد لا بقى الى تحقيق ان شاء الله تحققون المسألة. تحتاج توفيق الهي على كل اذا فيمكن المناقشة بمناقشتين. لذلك عبر المصنف عن هذا بالمؤيد. المؤيد الثاني هو وبيانه أيضا في مقدمتين. المقدمة الأولى لو شرع الشارع الأقدس جواز غيبة الظالم بالنسبة للمظلوم فيما ظلمه لكان في ذلك مصلحة وهي ردع الظالم عن الظلم ولا توجد مفسد في ذلك. إذن لو شرع الشارع جواز اغتياب الظالم بالنسبة للمظلوم لكان في ذلك المصلحة وهي ردع الظالم عن الظلم ولا توجد مفسد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بناء على مسلك العدلية وهم الإمامية والمعتزلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد هذه هي القاعدة الكبروية. إذن فمتى ما كان هناك مصلحة خلت من وجود المفسدة لزم على الشارع أن يشرع الحكم تبعا للمصلحة. فبما أن هنا مصلحة وهي ردع الظالم ولا مفسدة إذن فيحكم العقل بأنه يلزم على الحق عز وجل من باب اللوط أن يشرع هذا الحكم وهو جواز اغتياب المظلوم للظالم لأن فيه مصلحة خالية عن المفسدة وهي ردع الظالم عن الظلم. والمناقشة في ذلك بأنه ظن والظن لا يغني من الحق شيئا. أنت تتصور بأنها مصلحة خالية عن المفسدة لكن علمها عند ربي. عقولنا قاصرة عن إدراك الملاكات الحقيقية والواقعية فلعل لدى المولى رأيا آخر فيرى أن هناك مفسدة في تشريع الغيبة في المورد هذا. إذن فهذا ظن ليس دليلا قطعيا ليكون حجة، والظن لا يغني من الحق شيئا، لذلك عبر بالمؤيد لا الدليل لأنه ظن. المؤيد الثالث هو الرواية التي سبقت الإشارة إليها، رواية أبي البختري: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدئ، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بفسقه. وتقريب الدلالة أن يقال: أولا دلت الرواية على أن ثلاثة سلب الشارع عنهم حق الاحترام فليست لهم حرمة، ومن هؤلاء الإمام الجائر. إذن فالإمام الجائر لا حرمة له في الإسلام، هذا أولا. ثانيا بما أن الشارع سلب عن الإمام الجائر الحرمة بالمدلول المطابقي، فذلك يدل بالالتزام على جواز الغيبة للإمام الجائر، إذا لا حرمة له إذا تجوز غيبته، هذا ثانيا. ثالثا الضاء، وهو محل الشاهد والاستدلال، لابد أن تركز عليه حتى لا تنساه في الامتحان، تكتب شيئا لا ربط له. ثالثا وهو أنه الظاهر من الرواية أن تجويز الشارع لغيبة الإمام الجائر لأجل أنه ظالم، إنما جوز الشارع غيبته لكونه ظالما وليس لكونه فاسقا، وذلك لقرينة المقابلة، والإمام الجائر والفاسق المعلن بفسقه. فمن المقارنة بين الإمام الجائر والفاسق المعلن بفسقه نفهم أن السر في تجويز غيبة الإمام الجائر هو لكونه ظالما لا لكونه فاسقا، هذا ثالثا. رابعا نتعدى من مورد الرواية، إذ لا نحتمل الخصوصية للإمام الجائر بل المعيار على الظلم والظالم. إذن فكل ظالم تجوز غيبته فيما ظلم. واضح الكلام؟ والنتيجة هي جواز اغتياب المظلوم للظالم فيما ظلم. ولكن يمكن المناقشة في ذلك، أولا بأن الرواية ضعيفة السند كما أنبأناك سابقا، بمن؟ بأبي البختري وهب بن وهب الذي صرح النجاشي بأنه كذاب. وثانيا الرواية أيضا ضعيفة الدلالة، لأنه لو أخذنا بظاهرها للزم تجويز اغتياب الظالم حتى لغير المظلوم وهذا لا يمكن الالتزام به، إذن سنبقى على موردها وهو الإمام الجائر. ولا نحرز التعدي لكل ظالم حتى نقول إذا يجوز ريبة كل ظالم، لا، على خصوصية للإمام الجائر لكونه تصدى لمنصب الإمامة وظلمه عام على البشرية قاطبة، وجلس مجلسا ليس هو أهلا له، لا يحرز إلغاء الخصوصية لغير الإمام الجائر. واضح، لذلك عبر المصنف بالمؤيد لأنها ضعيفة سندا دلالة. المؤيد الرابع والأخير هو النبوي المروي طبعا في كتب الفريقين، ورواه الشهيد الثاني في كشف الريبة، ورواه البخاري في صحيحه في الجزء الثاني في الصفحة 85 عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لصاحب الحق مقال، لصاحب الحق مقال. كيف نستدل بها على أن المظلوم يجوز له اغتياب الظالم فيما ظلمه؟ بتقريب، أولا دلت الرواية على أنه هناك حق مجعول من قبل الشارع لصاحب الحق، وهذا الحق هو حق اللسان، حق اللسان. إذن هناك حق اللسان وحق القول والكلام لمن؟ لمن كان له حق، قد اعتدي عليه وظلم فيه، لصاحب الحق مقال، يعني من ظلم في حقه له حق أن يعبر بذلك ويتكلم في ذلك، هذا أولا. ثانيا بما أن الرواية تدل على ثبوت حق اللسان والكلام لمن سلب حقه، تدل إذن على أن المظلوم له حق القول واللسان على الظالم فيما ظلمه. والنتيجة أنه يجوز للمظلوم اغتياب الظالم والكلام عليه بمقدار ما ظلمه. والمناقشة في ذلك، أولا الرواية ضعيفة السند نبوية، وثانيا يمكن القول بأنها مجملة مو معروف المقصود لصاحب الحق مقال، يعني ماذا؟ كيف يعني؟ هل له قول أن يعبر في القضاء؟ يعني إذا صارت الخصومة والنزاع في باب القضاء يجوز له أن يتكلم ويأخذ بحقه ولا يعتدي، لا، الطريق للمطالبة بحقه هو القضاء، فله أن يتكلم عند القاضي بما أراد ليأخذ حقه، ولا وليس لها نظر في اغتياب المظلوم للظالم في غير باب القضاء. فلعل المنظور إليه في الرواية أنه لصاحب الحق مقال، يعني أن يتكلم في باب القضاء في المحكمة ويطالب بحقه، وضوح ولا ظهور فيها في الشمول للغيبة. فيقول مصنف مؤيدا تم الكلام. ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، واتضح لديك بما لا مجال فيه للتشكيك والارتياب بأن المصنف ذكر دليلا واحدا قرآنيا من آيتين ولم يناقش فيهما، لكن قلنا بأنه الآية الأولى قابلة للمناقشة كما أخبرناك سابقا. الآية الثانية أيضا في نفس أول البحث حينما ذكرنا أدلة حرمة الغيبة ذكرنا مناقشة للآية. من يذكر المناقشة؟ من يستذكرها؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ذكرنا مناقشة في أصل الاستدلال بهذه الآية، هل هي تامة الدلالة على حرمة الغيبة أم لا؟ ذكرنا مناقشة حينما ذكرنا الآيات الأربع التي استدل بها المصنف على حرمة الغيبة. كل الآيات هو لم يناقش فيها، نحن ذكرنا مناقشات إلا آخر آية التي ولا يغتب بعضكم بعضا. فما هي المناقشة التي ذكرناها على هذه الآية؟ بالأمس ما أشرنا لها، نحن نريدها منكم اليوم. نعم أحسنتم، قلنا مبعا أنه مجملة، لأن هناك روايات قالت أن الجهر بالسوء يعني السب، الجهر بالسوء الشاتم كما في روايات، فلا تدل الآية على أنه يجوز الغيبة، لا، لعله لا يحب الله الجهر بالسوء يعني لا يحب الشاتم والسب الذي قد يكون بحضور المسبوق مثلا. على كل حال وليس بالضرورة أن يكون هو الغيبة. المهم أن المصنف وجد آيتين تامتي الدلالة على جواز اغتياب الظالم من قبل المظلوم في خصوص ما ظلم، وأما المؤيدات فلا يقبل بها. قال ويؤيد الحكم فيما نحن فيه أن في منع المظلوم من هذا المؤيد الأول طبعا، من هذا الذي هو نوع من التشفي حرجا عظيما. معناه ماذا؟ وعندنا قاعدة فقهية تقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78، ستنتفي الحرم. المؤيد الثاني ولأن في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم وهي مصلحة خالية عن مفسدة، فيحكم العقل بلزومها لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فيثبت الجواز لأن الأحكام تابعة للمصالح. وقلنا هذا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ويؤيد المؤيد الثالث ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر رواية أبي البختري، بناء على أن عدم احترامه من جهة ظلمه لا من جهة أنه معلم بالفسق، لا من جهة تجاهره، وإلا لم يذكره في مقابل الفاسق، لأنه قال الإمام الجائر والمعلم بالفسق، معناه أنه لأجل ظلمه لا لأجل فسقه، وليس تكرار. وفي النبوي لصاحب الحق مقار. جيد، النقطة الثانية وهي أنه هل تجوز غيبة الظالم حتى مع عدم رجاء زوال الظلم، أو أنها خاصة، أو أن هذا الجواز خاص عند فرض رجاء زوال الظلم؟ وبعبارة أخرى واضحة صريحة جلية، هل جواز اغتياب المظلوم للظالم خاص بكونه عند من يرجو إزالة الظلم، أو أنه عام يجوز له اغتياب المظلوم سواء عند من يرجو من أن يزيل الظلم وينصره أو لا يرجو منه ذلك؟ فيقول المصنف يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول هو ما تبناه أكثر الأصحاب من أنه يجوز للمظلوم اغتياب الظالم مطلقا سواء عند من يرجو أن ينصره على المظلوم على الظالم أو لا يرجو منه ذلك. القول الثاني وهو ما تبناه الشهيد الثاني في كشف الريبة في أحكام الغيبة من اختصاص الجواز بكون الغيبة عند من يرجى منه إزالة الظلم والانتصار للمظلوم. إذن قولا. أما الأدلة على هذين القولين، الدليل على القول الأول وهو الإطلاق، وهو يعني أنه يجوز مطلقا سواء عند من يرجو إزالة الظلم أو لا يرجو منه إزالة الظلم. الدليل هو ما تقدم من القرآن ومن المؤيدات إن صح الاستدلال بها، ونحن نذكر الدليل فقط، وهو مثلا قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من، حيث دلت الآية المباركة كما أخبرنا سابقا وقربنا الاستدلال على جواز الغيبة، غيبة المظلوم للظالم فيما ظلمه. وقلنا هناك شواهد ثلاثة من المفسرين فسروا الآية بما يتلاءم مع هذا المعنى، واضح. ثانيا الآية مطلقة دلت على جواز غيبة المظلوم للظالم مطلقا سواء عند من يرجو منه الانتصار له أو لا يرجو منه الانتصار له، فتجوز الغيبة مطلقا. هذا بالنسبة للآية، وكذلك الآية الأخرى ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، دلت على جواز غيبة المظلوم للظالم كما أخبرنا سابقا في الاستدلال، وهي مطلقة يعني سواء كان عند من يرجو نصره أو لا يرجو منه النصر له، واضح. والمؤيدات أيضا المصنف يقول تأتي هذه المؤيدات لا فرق فيها سواء بقصد عند من يرجو الانتصار به أو لا يرجو الانتصار به، على كل حال لكنها مؤيدات نحن لا نشير إليها إلا بهذا المقدار يرحمكم الله. أما بالنسبة للقول الثاني فدليله هو أولا عندنا أدلة مطلقة دلت على حرمة اغتياب المؤمن ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا أولا. ثانيا جاءنا مقيد وهو قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، فهذا المقيد نشك هل هو دال على جواز الغيبة حتى مع عدم رجاء الانتصار أو أنه خاص بفرض رجاء الانتصار بالمظلوم، فمع الشك نقتصر على قدر المتيقن ونبقى في الزائد تحت عموم أو إطلاق المطلق، تحت عموم العام أو الإطلاق المطلق، فالنتيجة هي أنه تحرم غيبة المؤمن إلا الظالم بالنسبة للمظلوم فيما ظلمه إذا كان بقصد الانتصار ورجاء الانتصار ليس إلا، واضح الكلام. إذا هذا هو الدليل. وأما بالنسبة للآية للاستشهادات الثلاثة السابقة، الاستشهاد بكلام القمي والاستشهاد بكلام العياشي والاستشهاد بكلام الطبرسي في مجمع البيان التي ذكرتموها بالأمس، فليست بحجة حتى نعمم نقول يجوز الغيبة للظالم مطلقا بقصد الانتصار أو بدون قصد الانتصار. أما القمي فلأنه رأيه الشخصي ونقل عن الإمام كلام منه أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم من ظلم فأطلق له أن يعارضه. ما فيها دلالة على كلام القمي حجة عليه. هو قال فأطلق له أن يعارضه بالظلم سواء بقصد الانتصار أو بدون قصد الانتصار. نقول هذا رأيه الشخصي ليس بحجة. وأما الشاهد الثاني وهو ما ذكر عن تفسير العياشي رواية الإمام الصادق فهي ماذا؟ مرسلة ضعيفة السند لا حجية لها. وأما ما ذكرتموه عن مجمع البيان للطبرسي أيضا هي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام مرسلة. إذن فالاستشهادات الثلاثة السابقة بأقوال المفسرين علي بن إبراهيم العياشي الطبرسي لا قيمة لها في الاستدلال والاحتجاج. إذن فنبقى على ماذا؟ على القدر المتيقن. هذا ثانيا. ثالثا أساسا عندنا رواية عن الإمام الباقر نقلها في مجمع البيان تدل على أن المقصود من لا يحب الله الجهر بالسوء يعني الشتم وليس الغيبة. الشتم حيث روي عن الباقر عليه السلام لا يحب الله الجهر بالسوء من القول يعني الشتم في الانتصار إلا من ظلم فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين. فهي دلت على جواز الغيبة إذا كانت بقصد الانتصار. أيضا ذكرت الشتم ولو عملنا ذلك للغيبة أيضا لكنه إذا كان بقصد انتصار فلا نستطيع التعدي مع وجود رواية واردة دالة على أن الشتم أو حتى الغيبة لو عملناها خاصة بفرض انتصار كما دلت الرواية فلا نستطيع التعدي. ولذلك لا نستطيع أن نتعدى لغيبة الظالم في غير ذلك. وأما بالنسبة للمؤيدات التي ذكرت فأنبأناك ما حالها. واضح الكلام؟ ما حالها؟ لكن أجلكم حتى ليس الكسر طبق العبارة يا مولا. قال والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه يعني إذا كانت بقصد الانتصار. هذا القول الأول وقواه بعض الأساطين كاشف الغطاء هذا هو رأيه وهو الرأي الأكثر. قال الظاهر من جميع ما ذكر يعني من الآيتين وأيضا المؤيدات واضح. القول الثاني خلافا لكاشف الريبة وجمع ممن تأخر عنه من؟ الذين تأخروا كالنراقي. النراقي قال في المستند التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه هذا الذي يجوز التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه. أيضا كشف الريبة ما نقلنا نصف كلامه قال التظلم يعني يجوز الغيبة للتظلم فله أن يتظلم إلى من يرجو من إزالة ظلمه. هذا كلام الشهيد الثاني بكشف الريبة نقلناه إليه. فقيدوه اقتصارا لماذا؟ دليل أول واحد اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة لعدم عموم في الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. اثنين وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها للحجية يعني كلام القمي والعياشي والطبرسي. ثلاثة مع أن المروي عن الباقر عليه السلام في تفسير الآية لا يحب الله الجهر بالسوء المحكي عن مجمع البيان أنه لا يحب الله الشتم في الانتصار. إذن هي أساساً في الشتم لو عملناها حتى للغيبة إنما إذا كان بقصد الانتصار في الانتصار إلا من ظلم فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين. قال في الكتاب المذكور ونظيره وانتصروا من بعد ما ظلموا يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم يعني إذا كان للانتصار واستشهد بهذه الآية وانتصروا من بعد ما ظلموا. فإذا الجهر بالسوء من القول لا يجوز إلا في فرض انتصار. حتى الطبرسي استشهد بهذه الآية. وما بعد الآية، المفروض يقول وما بعد الآيتين، لأنه استدل بآيتين. على كل حال هو فقط ركز على الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. خوف. وهذا أيضا يأتي حتى بالنسبة للآية الثانية، لكن لعل الآية الثانية المشهور من العلماء حسنا لا يرون تمامية الاستدلال بها، لأنهم يقولون هي واردة في الاقتصاص، لذلك المصنف طوى عنها. وما بعد الآية يعني المؤيدات الأربعة التي أشرنا إليها، قاعدة نفي الحرج ومصالح والمفاسد والفاسد روايتان، لا يصلح للخروج، لا يصلح أو لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية. الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية. العقلية يعني العقل يحكم بحرمة الغيبة كما سبق، الأدلة الأربعة استدلنا بها منها العقل. الأصل الثابت بالأدلة العقلية يعني العقل قام على حرمة الغيبة لأنها قبيح ظلم كما سبق. والنقلية وهو لا يغتب بعضكم بعضا، ومقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم، فلو لم يكن قابلا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم. واضح لماذا لا يصلح للخروج بهذه المؤيدات عن عموم الأدلة؟ لماذا؟ نعم نعم، لما ذكرنا فلا نكرر، نحن ذكرناها سابقا فاتضح لديك. النقطة الثالثة وهي هل يجوز الغيبة على ترك الأولى أو لا يجوز ذلك؟ لو أن شخصا ترك الأولى لم يظلمك إنما ترك الأولى، هل يجوز لك أن تغتابه لأنه ترك الأولى أو لا يجوز ذلك؟ قد يستدل على جواز غيبة من ترك الأولى بروايتين. الرواية الأولى ما رواه الكليمي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان، هذه رواية الكافي وهي ضعيفة من جهة معلى بن محمد. وأيضا رواية الطوسي بسند عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان، ضعيفة بمحمد بن يحيى الصيرفي. لماذا نقلناها عن الكافي والطوسي؟ لأن المصنف أشار الكافي والتهذيب، فنقلنا السندين وكل واحد ما فيه من ضعف، الكافي بمعلى بن محمد، تهذيب بمحمد بن يحيى الصيرفي. دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو عليه فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما لفلان يشكوك؟ فقال يشكوني أني استقضيت منه حقي. فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا فقال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسأ، أرأيت قول الله عز وجل ويخافون سوء الحساب؟ أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء. طريقة الاستدلال تأتي، والحمد لله رب العالمين.